الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل يديه ثم يطلق على يمينه ثم يطلق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في بطون الشعر ثم حفل ثلاث حفنات على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
وعن أبي هريرة
وهو المحفوظ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غربا محتجرين من أهل الوجود، فمن استطاع منكم أن يطيل غربته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. متفق عليه.
وعلى المغيرة
بن شعبة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد، صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقوله صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين، وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات باليدين ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد، يعني بثلثي الحفنة، بثلثي الحفنة من الماء، وهذا ماء قليل، ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء، وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما روي. وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من الماء، كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان الحد الأدنى، أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد، مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء، لأن صب الماء إسراف، وأيضا فيه غلو في العبادة، لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة. فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء في الاغتسال ومن الماء في الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء. فليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء ولو كان بماء قليل، كل ما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية، فإنه لا يسرف في صب الماء، أو يتوضأ من بزبوز كما هو معروف الآن، يتوضعون الناس الآن من بزابيز صلابير، فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو بقصد أن يتبلغ العضو بالماء. والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. إذا جرى الماء على العضو كفى، سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. أدل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد: أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس. الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس، فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا لا يقف عند حد. إذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. والمسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. والواجب هو جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. قالوا عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا مسح رأسه. وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين. في متن الزاد يقول: من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، عملا بهذه الرواية. ولكن الذي عند مسلم من أصل هذا الحديث أنه مسح رأسه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ، يقول حافظ بن حجر: هذا هو المحفوظ. فتكون الرواية الأولى شاذة، الرواية الأولى شاذة، لأن ما خالف المحفوظ فهو شاذ. فالشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات. الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا، وهذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات. فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما أخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا من الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، فيمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضي أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ ولا يعمل به. هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايتيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم كل الناس الكفار والمسلمين، يسمون أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام، كلهم يسمون أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله أمتي في هذا الحديث هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. يأتون يوم والأمة في اللغة الجماعة من الناس، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. ووجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني جماعة، جماعة من الناس، فالأمة هي الجماعة من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة مراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الناس يقومون من قبورهم، يبعثون ويقومون من قبورهم، ثم يسيرون إلى المحشر، ثم يحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم ويعطون الصحف باليمين أو بالشمال، والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها، وهي الغرة والتحجيل. الغرة هي البياض في الوجه، التحجيل هو البياض في الأيدي والأرجل، هذه أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ، يعرفون به بين الأمم، يعرفون به بين الأمم يوم القيامة. إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا، يعني بيض الوجوه، محجلين يعني بيض الأيدي والأرجل، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا. فهذا يدل على فضل الوضوء، لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين، ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة. قال فمن استطاع أن يطيل غرته، أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، هل هي من أصل الحديث أو من كلام أبي هريرة؟ الصواب أنها من كلام أبي هريرة، تكون مدرجة، هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس من أصل الحديث، إما تفسير أو غير ذلك. فهذا مدرج، قوله من استطاع أن يطيل غرته هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الراجح عند أهل العلم. وإطالة الغرة معناه أن يغسل الإنسان بعض رأسه، أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه. هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا، لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه، فلا لا يكون مشروعا، لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث. وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل، أن يغسل من العضدين مع اليدين، تعدى المرفق ويغسل من العضد، هذا في اليدين. وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين، هذا معنى إطالة التحجيل. ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه فقط، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ولم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الأحاديث. إذن فإطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزاد على العضو الذي أمر الله تعالى بغسله. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الأمم. والمسألة الثانية فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم، فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة. فهذا دليل على أنه خاص بهذه الأمة، هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم، ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة، كل أمة لها شريعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة قضية إطالة الغرة والتحجيل، وعرفنا أن الراجح فيها أنها غير مشروعة، لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء، وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب، فالإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء، كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء. التيامن يعني البداءة باليمين، البداءة التيامن معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تنعله، يعني لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع النعلين يبدأ باليسرى، يخلع اليسرى ثم اليمنى، فالخلع بالعكس هذا التنعل. والترجل معناه تسريح الشعر، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسرح شعر رأسه بالمشط، كده بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بيمين الرأس، يبدأ بيمين الرأس. فإذا أراد الإنسان أن يرجل شعر رأسه يستحب أن يبدأ باليمين، إذا أراد أن يحلق، إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال يسار الرأس. وطهوره، هذا محل الشاهد من الحديث، طهوره، والطهور مصدر تطهر، يعني وكان إذا توضأ يبدأ بالميامن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا من مستحبات الوضوء أن يبدأ بالميامن، ولو عكس بدأ باليسرى أجزأ الوضوء، لكنه خلاف الأفضل. وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أو اغتسل لأجل الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وغير ذلك، يبدأ بميامن جسمه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هذا معنى وفي طهوره، يعني في طهوره من الحدث الأصغر وفي طهوره من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يعني كان يحب تقديم اليمين في الأكل والأخذ والإعطاء والدخول إلى المسجد، دخول إلى المنزل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى. الدخول في المنزل يقدم اليمنى، وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. أما الدخول في المواضع غير دخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى، كما قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه، فيما من شأنه التجمل والتحسين، وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن الدخول للمسجد هذا مستحسن، خلاف الخروج من المسجد فإنه مباح ولكن ليس فيه ترغيب. كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله باليد اليسرى، إذا أراد أن يستنجي، إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنثر من الأنف، يخرج المخاط من أنفه أو في الوضوء يخرج الماء من أنفه باليد اليسرى، إذا أراد أن يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لأن هذا إزالة أذى، فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى. أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين. إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة واليسرى تقدم في الأشياء المستقذرة كإزالة الأذى والدخول إلى الخلاء وما أشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذه هي القاعدة الشرعية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم أبدأوا بميامنكم، هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره أنه كان إذا توضأ أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن في الوضوء بأن يقدم اليد اليمنى على اليسرى وقدم الرجل اليمنى على اليسرى. والأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى، وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، فيكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فدل حديث عائشة وحديث أبي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التطيب والاستحسان، التطيب والتحسين، وتقديم اليسرى لما من شأنه إزالة الأذى، شأنه إزالة الأذى، فالأذى يزال باليسرى والأشياء الطيبة تؤخذ باليد اليمنى أو تقدم لها اليد أو الرجل اليمنى. وكذلك في الطهارة، هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بدأ باليمين
لا سنة، سنة لأن الآية أمرت بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم الناس.
قاعدة طبعا تفسر الحديث
أمر واحد عادل عن الوجوب. لا، هي قاعدة دائما، هي قاعدة دائما. نعم.
في عبد الله الثانية طبعا إذا لم يأخذ برأسه ما جديد
ما يجزي الوضوء، إذا مسح الرأس بفضل اليدين لا يجزي. نعم. لكن لو مسح الأذنين بفضل الرأس صح، لأن الأذنين من الرأس وما عضو واحد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل حاولت مرارا وتكرارا أن أقلل من كمية الماء التي أتوضأ بها
ولكن لم أستطع أن أصبغ الوضوء إلا بحوالي يدين من الماء، فهل عليك في ذلك؟ أرجو التوضيح لأن ذلك أقلقني كثيرا.
لا،
الإثم نرجو أنه ليس عليك إثم، لكنك تركت الأفضل والأولى، تركت الأفضل والأولى، للواجب إصباغ الوضوء، هذا هو الواجب. أما كمية الماء فالأفضل أن تكون قليلة، وإذا أكثرت يكون هذا مكروها، وليس هو محرما إنما هو مكروه. نعم.
يقول: ما هو الصالح عن وجوب التخليل بين الأصابع وقد جواب الأمر به في حديث بقيت بن سابرة رضي الله عنه؟
لأنه لم يذكر في الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الآية، ولم يذكر في الآية تخليل، ولأنه تكميل، تخليل إنما هو تكميل من التكميليات، هو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء إلى ما بين الأصابع، هذا لا بد منه، أما التخليل هذا إنما هو أمر تكميلي مثل الدلك، مثل الدلك، إن حصل فهو أحسن وإن لم يحصل فإنه ليس بي لازم. نعم.
يقول: عندما أدور الوضوء فإنني أكثر من الجلوس في الحمام وذلك للتنزه من اللوم، فهل ينبغي أن أطيل في ذلك؟ وأحيانا أحس أنه بعد الوضوء ما زال ما أريد من حيث الفقه، أرجو بيان الطريقة الصحيحة في ذلك.
هذه آفة يشكو منها كثير من الناس اليوم، ابتلوا بالوسواس، ابتلوا بالوسواس، فهي آفة ظهرت في الناس خصوصا الشباب. فالواجب أن المسلم لا يلتفت إلى الوسواس، يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله، يزول عنه بإذن الله. لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه، لأن الوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يحضر عند الوضوء قال له الولهان يوسوس للإنسان، فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس. هذه الناحية. الناحية الثانية: ينبغي أن يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء، يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء، وإنما يقدم التبول في فترة يمكن أن ينشف ذكره فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. أما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس، فالذي ننصح به أن لا يتبول عند ما يريد الوضوء، لا يتبول، وإنما يقدم تبول وقضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه أن ينشف حتى ينقطع عنه هذا الوسواس. نعم.
يقول: كلام الصحابي إذا لم يقارب أحد من الصحابة وكان بحكم المرفوع أي نفس كلام من مرة من استطاع، فلا يعتبر هذا حجة ولو كان اجتهادا؟
ليس في حكم المرفوع هذا، هذا ليس في حكم المرفوع. الذي في حكم المرفوع أن يقول كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول من السنة كذا، من السنة كذا، لأن الصحابي إذا قال من السنة أو يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول مضت السنة بكذا، فالذي له حكم الرفع ألفاظ مضبوطة عند العلماء. أما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده هذا لا يعتبر له حكم الرأي، وإنما هو من اجتهاده، والمجتهد يخطي ويصيب. ولم يوافق العلماء على إطالة الغرة والتحجيل، بل أمروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الآيات، في الآية الكريمة وفي الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع، يعني من الناس من يزيد في أعضاء الوضوء ويغسل الرأس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين إلى الكتف، فيخشى من إذا انفتح هذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من الغلو، لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب أنهم لا أن يقتصروا على ما أمر الله تعالى به وأمر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس مثل أبي هريرة، هريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن، لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم إذا فتح لهم الباب أن يزيدوا. فالحاصل هذا ليس له حكم الرفع، المدرج ليس له حكم الرفع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم، الحديث هل يقاس على ذلك البداءة باليمين بإزالة شعر الإبر والعانة وإحكاء الشارب وكذا تقليم الأظافر ونحو ذلك؟
نعم، يبدأ باليمين، البداء يبدأ باليمين في إزالة شعر الأباط والأظافر، يبدأ باليمين، لكن أخذ الشعر وقص الأظافر يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى، إزالة أذى، إزالة الأذى تكون باليد اليسرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا توضأت فهل يشرع لي أن أغسل يدي حتى أشرع في المرفق وأن أغسل يدي حتى أشرع في عرضي، وذلك أن سألكم أن الماء قد بلغ أعضاء الوضوء؟
هذا سبق في الحديث أن المرفقين يغسلان مع ذلك مع الذراعين، وأن الكعبين يغسلان مع الرجلين لأنهما داخلان في المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه ويغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان في أعضاء الوضوء، أما شيء من العضد أو شيء من الساق هذا غير وارد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
فلا
يكون حديث أبي هريرة مقيدا لما أطلق في آية الوضوء؟
التقييد ليس مقيد، هو يعتبر زائد على ما في آية الوضوء، والزيادة لا تثبت بقول صحابي، زيادة إنما تثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا من قول صحابي، فلا يكون زيادة على ما في الآية. لو كان من كلام الرسول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل، أما غيره فلا، إنما هذا يكون اجتهاد منه، يكون اجتهادا منه، والمجتهد يخطئ ويصيب. نعم.
لم يقل ما نقله.
اي نعم، هو كذلك. نعم، فهي مدرجه من كلام ابي هريره، لان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا اطاله الغره والتحجيم، فالمدرج هذا معروف عند المحدثين، معروف عند المحدثين، هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث، إما تفسير وإما توضيح لكلمة، هذا يسمى بالمدرج. نعم. نعم نعم. ليس الاعتماد على حديث أبي هريرة، الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجله وفي طهوره هذه، فيكون حديث أبي هريرة أيضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة، إلا أن فيه زيادة الأمر فيه الشارع المصنف ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة لأن فيه الأمر ابدأوا بميامينكم. نعم.
يقول قضية الشيخ ذكرت الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، فهل هذا يعد أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الوجوب لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟
نعم، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، الواجب يؤخذ على أنه واجب والمستحب يؤخذ على أنه مستحب، فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب، فمن فعله فقد أخذ لما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب، فلا تنافي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم.
قال إنه مطهرة للفم ورباطا للرب، وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره.
إيش؟ إزالة الأذى باليسرى، ولا التسوك إزالة للأذى الذي على الأسنان وعلى، فيكون باليد اليسرى، أما البداءة تكون بالجانب الفم الأيمن، يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ باليمين، أما إمساك المسواك فيكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، فهو داخل تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون باليد اليسرى. نعم.
الله عنك يا شيخ، إذا كان المراد بالسواك تطهير الفم وليس إزالة الأذى، الفم نظيف بس برائحة طيبة،
كذلك هو إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى، إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى، وتسمى طهورا أيضا، تسمى طهورا، والطهور يبدأ باليمين، يبدأ باليمين في الفم. نعم.
يقول قولة الشيخ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التنعم القائمة، فما يفيد النهي؟
يفيد الكراهة، يفيد الكراهة، يعني لبس النعل وهو قائم يفيد الكراهة، إذا لبسها وهو جالس يكون أحسن. نعم. وإن لبسه وهو واقف جاز هذا. نعم.
يقول هل تسليق الرأس من جهة اليمين من غير من كسر الرأس فيه مشابهة؟
هل إيش؟
هل تسليق الرأس من جهة اليمين من غير من كسر الرأس فيه مشابهة لليهود وهو ما يسمى عند العامة التواليت؟
لا، التواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، المسمى بالقزع، يسمون العامة يسمونها التواليت، وهو في الحديث القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أما تسريح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم، يفرقه، يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر وشعر اليمين على الجانب الأيمن، ويكون بينهما مفرق واضح، كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يكون فيه مفرق يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر، هذا يسرح جهة اليسار وهذا يسرح جهة اليمين. نعم.
يقول قولة الشيخ هل أصحاب الذنوب والكبائر يأتون يوم القيامة غرا محددين؟
نعم، كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة، ولها هذه الفضيلة ما دام أنه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة وإن كان عنده بعض المعاصي لأنه مسلم. نعم.
يقول لماذا لا نقول اليد الشمال ونقول اليسرى؟ وما معنى اليسار والشمال؟
سواء، يسار أو شمال كله سواء.
فيقول هل يجوز أن نقول للناس لأناس جالسين في جهة الشمال أصحاب الشمال؟
لا ما يجوز أن نقول لهم أصحاب الشمال لأن هذه كلمة ذم، هذه كلمة ذم، لا نقول لهم أصحاب الشمال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل الأفضل في الوضوء أن يكون جالسا أو واقفا وهل ورد في ذلك أثر؟
لا أعلم شيئا في هذا، والأمر واسع، إذا توضى جالس أو توضى وهو واقف، خصوصا الوقت الحاضر صار الناس يتوضؤون من صنابير الحنفيات المرتفعة، لا بأس في هذا إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. نعم.
الله عنك.
ها؟ عند الخروج
مثل
منزل
أو
ثاب أي نعم، من أجل يصير أمام قدام، يعني يقدم يصير وراه، يمشي وراه مثل والد أو عالم أو كبير سن، ينبغي أنه يكون أمامه هو المتقدم، ومن دونه يكونون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب أو غير أو في المشي أو في المجلس يقدم. ها؟
يقدم
كم يريد؟ ما أعرف شيء في هذا، إذا كانوا منزلة واحدة فإنهم يخرجون على أي صفة يريدون، وإذا تنازل بعضهم لبعض فالله يخرج هو الأول، شيء طيب. نعم.
يقول هل الإكثار من مالكة الأمور يعتبر من الإسقاط المقرر كان يدري أن هذا الذي بدأ 3 مرات 6 مرات أو 7 لكي يتأكد من الوسط؟
تقدم لنا أن ما زاد عن الثالثة أنه بدعة، أنه إسراف وبدعة، فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول أريد زيادة الخير، هذه زيادة شر ليست خيرا، فلا يزيد على 3 لأنه إسراف ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة، والواجب مرة واحدة، إذا جرى الماء على الحوض مرة واحدة حصل المقصود، ولكن 3 هذه سنة. نعم.
يقول هل لهذا
لا بأس، لو غسل يد مرتين ويد 3 لا بأس بذلك، لكن يكون أنقص من الذي يغسل 3 في كل عضو، أنقص لكن الجواز جائز. نعم.
وهل إعادة اليدين إلى مدنة الرأس في المسح واجبة أم يكتفى بالإمرار فقط؟
المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان، هذا هو المقصود والمجزي، ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لأن يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أفضل، وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان، يمسح جميع رأسه بأي صفة كان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما الجواب عن من قال أن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأت بالنبيذ في الوضوء ولم يرد نص أنه بدأ باليسار ولا مرة ولم ينقل عنه غير ذلك أيضا، مع العلم أنه ورد جملة من الأحاديث فيها الأمر بالبدء باليمين.
الذي يصرف هذا إلى الاستحباب هو الإجماع، إجماع أهل العلم على أن البداءة باليمين ليست واجبة، مع والإجماع مستند إلى القرآن، هو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال، فالإجماع على هذا عند أهل العلم يدل على أنه مستحب، على أن هذا من المستحبات. نعم.
يقول ألا يكون أدرى بمرويه بالغير، لأن قوله
لأن
قول
أفهم
الصحابي
لحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب
للصواب
من قول
من غيره. أبلزوا من فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، هذه ما هي قاعدة مسلمة، بعض العلماء يقول هذا يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه بقوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، ما هو لزوم هذا. نعم.
يقول
طويلة
الشيخ رجل ساحة جمعة بالسيارة في موقع المرور، وبعد فترة أراد أن يرجع هذه القطعة ولكن مستطاع لمنده من الدخول إلى الموقع، وأيضا بجد أي السيارة التي أخذ منها القطعة، فما لا يفعل؟
لا شك أن أخذ أموال الناس بغير حق، سرقة أو غصب أو ظلم، كله حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أمر محرم، ولكن باب التوبة مفتوح، من أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة، فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق، تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، على نية أن الأجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط. هذا إذا لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق به أو بثمنه على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.
قولة الشيخ تقول عندما ندخل المجلس نجد أن بعض صغار السن جالسين في الجهة اليمنى، هل نبدأ بالسلام مع وجود من هو أكبر منهم سنا في وسط المجلس؟ وعند إعطاء فنجان قهوة أو الماء هل نلقي اليدين عن اليمين ولو كان في الجهة اليسرى من هو أكبر منه سنا أو الوالد؟
لا، يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم من على يمينه، من على يمين الكبير، هذه هي السنة، أنه يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير. نعم.
ما دليل
ارتفاع التسبيح باليمين؟ ليس واجبا أنه ما يسبح إلا، يجوز التسبيح باليسار، يجوز التسبيح باليسار، ولكن الأفضل، الأفضل التسبيح باليمين، لأن داخل في القاعدة أن اليمنى لما يستطاب، والتسبيح هذا من الأمور الطيبة العبادة، استعمال أصابع اليد اليمنى بها أفضل، ولو سبح بالأصابع اليمنى وأصابع اليسرى جاز هذا لا بأس به. نعم. نعم. ورد، لكن ما هو الفعل، ما يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يدل على الفضيلة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الإمامة، وهل يكون الشباب أو الذكر مقام الإمامة في المسح؟
نعم، هذا يأتي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الإمامة ومسح على الخفين، هذا يأتي في باب المسح، له باب خاص. أما الشماغ والغترة هل ما تقوم مقام العمامة، لا تقوم مقام العمامة، العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقضه، أما الغترة والشماغ هذه ما هي مثبتة، هذه ما هي مثبتة، بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة إزالته جدا، فوجوده كعدمه، يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعمامة. نعم.
فضيلة الشيخ نقول أريد أن أتعلم التوحيد ولكن لا أدري كيف أبدأ وبأي كتاب
أقرأ. شوف العالم اللي تريد أن تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه، أما أنك تعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز، لأنك قد تفهم أو تفهم أشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه، وإنما يتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده، يرحل في طلب العلم، لا بد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم.
يقول هل الإمامة النبوية صفة خاصة وهل تقوم الغترة مقام الإمامة؟
هذا في السؤال الأول، الغترة والثمار والعصابة كلها ما تقوم مقام العمامة. العمامة معروفة، شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحتها الإدار تحت الحنك، تكون ثابتة ونقضها يشق عند كل وضوء. ولذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس، يعني ما يقعد كل مرة توضأ ينقض العمامة ثم إلى من فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها ويصلحها، هذا يشق على المسلمين. أما الغترة والشماء والعصابة هذه أشياء سهلة، ما نزعها سهل ولا تقوم مقام العمامة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر أنه خاص بالحديث؟
لا، ما هو هذا قاعدة، هذه قاعدة شرعية أن الكبير يقدم لسنه، يقدم لسنه إكراما له. في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. توقير الكبير هذا من السنة، ومن السنة إكرام للشيبة المسلم. الأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. نعم. من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. نعم.
قدم الوالد على
شيء
كبير في السن، لو كان أصغر الوالد مثلا،
ها؟
عندي الوالد وعنده واحد من أكبر منه، قدم الوالد عليهم باب بر الوالدين.
إذا كان عندك والدك وعندك واحد من أكبر من السن،
إيه، هو قدم أبوي عشان أبغى برهم به.
لا، الظاهر تبدأ بالكبير عملا بالسنة، كبر كبر، تبدأ بالكبير. إيه. يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك، أما إذا كان ما يتأثر أنت تقدم الكبير. نعم.
يقول: هل المسح على العمامة مدة محددة؟
هذا كله سيأتي. المسح على العمامة مثل المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. العمامة مدتها كمدة الخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: عند الدخول إلى المسجد هل يستحب الجلوس في الصف من جهة من الجهة الأولى؟ وهل في ذلك دليل؟ وهل تكره المداومة؟
نعم، ميامن الصفوف أفضل، ميامن الصفوف أفضل. فإذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيه هذا أفضل، إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام فتكون في القريب إلى الإمام. أما إذا حصل القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم.
فضيلة الشيخ
يقول فضيلة الشيخ ما حكم أخذ بطاقة الفيزا من البنوك الربوية؟
بطاقة الفيزا معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ثم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم إياه عليها تشري منها ثم يحاسبونه هم بدلا عنك يسددون له ويأخذون منك زيادة هذا ربا هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بأنه حرام الفيزا بحرام لأنها ربا لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرة ما أعرف أنا كله سواء كل الفيزا كلها حكمها واحد لأنهم يأخذون فلوس عليها يأخذون فلوس عليها بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف احتيال احتيال على الزيادة سميها تكاليف أو عمولة الأسماء لا تغير الحقائق هذه ربا لأنهم يسددون عنك في مقابل الزيادة هذه اللي يأخذونها نعم ها؟ ها؟ ما يمكن ما يأخذون فلوس يأخذون عند قطع الفيزا يأخذون عند قطع الفيزا تقدم لهم 400 ريال أو أكثر يسمونها عمولة أو بدل أتعاب يقولون هذا هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن أنهم يخدمونك بدون شيء لا لا ما يمكن أنهم يعطون البطاقة غير فيها البطاقة اللي تسحبها من البنوك لك حساب من البنك ورصيد مودع بالبنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة هذه ما فيها شيء لكن الفيزا لا الفيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيء اللي يدفع البنك أو المحل ثم هو يحاسبك بعدين ويأخذ منك زيادة هذا الكلام فيه فرق في فرق بين البطاقة وبين الفيزا نعم حاجة للربا حاجة للربا حول الفلوس وخذهن من هناك حولهن على أعطهن بنك هنا يحولهن على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هناك تسحبها من هناك تحويل أمر سهل جدا نعم إيه مقابل الربا كل واحد سواء كان عندهم رصيد أو ما عندهم المهم هذا ما يجوز لأنه يؤخذ عليه ربا نعم عليك وعليه لعن الله آكل الربا وموكله فالذي يدفع لهم موكل للربا يدخل في اللعنة نعم
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله فيما معناه أنه إذا بدأ الكفار بالسلام نرد عليه في قولنا وعليكم هذا إذا قال لنا السلام أو قالوا السلام وهذا يعترف مع قوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها الآية
هذا في حق المسلمين هذا في حق المسلمين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا في حق المسلمين أما الكفار فقد بيّن حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول وعليكم ولا تزيد على ذلك نعم
قولة الشيخ إن كثيرا من الأشخاص يستقيم عمالا من الخارج وهم يعملون كيف يشاءون ويطالبهم بمبلغ معين عند نهاية كل شهر سواء حصل هذا العامل على عمل يكتسبون أم لم يحصل على عمل كان يفرض عليهم 300 ريال شهريا يدفعونه له مقابل خلفهم يعملون أخبارا بأيدي التي شاءوا ويحققوا مقابل الكفالة
هذه معروفة معروفة هذه مسألة معروفة يستقدمون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال خلونهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية حرام هذا لا يجوز لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده أما أنه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال، أو مزارع عنده مزرعة تحتاج إلى عمال، أو عند السيارات تحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين، فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا المسموح به. أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال لأجل يشغلهم عند الناس ويأخذ منهم هذا لا يجوز، حرام. وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من 10 سنين وأعلن في الصحف، ولا يجوز هذا لأنه خلاف ما أذن فيه ولي الأمر. وأيضا أكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم، لا يجوز. المسموح إن كان عندك عمل تستقدم عمال بقدر عملك، ما عندك عمل لا تستقدم عمال. خلى المسلمين يستريحون من الكفرة اللي ملأوا البلاد الآن، يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين والسيخ والثانيين المدروسهم بلاوي ينشرونهم في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز يا عباد الله، حرام. نعم.
عفى الله عنك، بالنسبه اذا كانوا مسلمين بالنسبه عمل بالنسبه معين
ما يجوز الا ان كان عندك عمل. اذا كان عندك عمل ما يخالف، عندك عمل تجاري، عندك عمل زراعي، عندك عمل مباني، عندك عمل سيارات تحتاج الى سائقين، ما يخالف، هذا كله جائز. ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي تتفق انت واياهم عليه. أما إنسان يتاجر بتعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يكده ويأخذ ريعة، هذا ما يجوز. نعم. من؟ لا، يجب أنه يؤدب، اللي استقدمهم يجب أنه يؤدب وأنهم ينزعون ويسفرون إلى بلادهم لأنهم جاءوا غير نظامي، لأن مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم.
فضيلة الشيخ، نقول أتيت إلى رجل لأستدين منه مال، فقال لا يوجدني شيء من المال الآن، ولكن لدي ذهب صافي أو مسمع، فنظرت أن أخبرك إياه بشرط أن ترجعني مثله من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير، إن كان مسمع وذلك بعد سنة أو 6 أشهر أو نحوه، فما حكم دين ذلك الذهب في هذه الحالة؟
إذا أقرضك الذهب على أن ترد مثله سواء بسواء القرض جائز، أقرضت ذهب أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة القرض جائز لا بأس به. أما إذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لأنه ربا. نعم.
قضية الشيخ، ما قال أن عيسى عليه السلام مات ثم رفعه الله إليه، وقصده بالموت انقطاع الحياة، وبعد البحث تبينه غير ذلك، وكان في قوله مستندا بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية، هل هذا فيه قول قال الله إلينا منه؟
نعم. أن يقول إن عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت ثم رفع، هذا قول على الله بلا علم. إن عيسى لم يتوفى وفاة الموت، لم يتوفى وفاة الموت، لأنه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في السماء، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بدين الإسلام ثم يموت بعد ذلك، يموت بعد ذلك في آخر الزمان. أما التوفي المذكور في قوله إني متوفي، قوله تعالى إني متوفيك، هذا غير وفاة الموت، لأن الله سمى النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت. وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القرآن هو بغير الموت، بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، ما قال رفع روحه، بل قال رفعه، والرفع يشمل الروح والبدن، فهو حي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء، أنه رفع حياً وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني آدم. الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح للبدن، هذا في آخر الزمن. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: اشتريت سيارة بالأقصى وأنا لا أريد هذه السيارة وإنما أريد أن أستفيد من ثمنها بعد بيعها، فهل هذا جائز وهل هذا هو التورق؟
نعم، هذا هو التورق، وهو جائز عند الجمهور بشرط أنك ما تبيعها على الدائن، ما تبيعها على الدائن، وإنما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورق، جمهور أهل العلم على أنها جائزة للحاجة إلى ذلك، ولأن فيها إبعادا عن الربا والمرابات، فيها قضاء لحوائج الناس، وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهلا للقرض الربوي في البنوك فلا يجوز هذا، أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورق، لكن ما وجد أحد يقرضه فيعمل بمسألة التورق بشرط أن لا يبيعها على الدائن، وإنما يبيعها في السوق على غيره، على إنسان أجنبي ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية من هذه المعاملة، لا بأس بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.